بلوغ طفل مبلغ الرجال وقضاء جميع لحظات العمر بالتعلم والوقوف بإصرار خلف الباب، هذا كل كربلاء محمد تقي.
كما أن أمير المؤمنين هو باب مدينة علم الرسول، ومن أراد أن ينال من علم الرسول لا يمكنه دخول المدينة إلا من باب أمير المؤمنين، كذلك فإن باب نيل مقام ولاية الله هو التوسل بأبي عبد الله الحسين عليه السلام.
وأخيراً وفي كانون الأول عام 1928 ميلادي الموافق لجماد الثاني عام 1347 هجري قمري، تحققت أمنية محمد تقي وترك فوماً قاصداً كربلاء في وقت كانت قد مرت فيه 8 أعوام على ثورة 20 في العراق بقيادة الميرزا الشيرازي الثاني. ومع أن العراق بعد هذه الثورة قد تخلص من الهيمنة البريطانية، ولكنه اضطر لقبول حكم الملك فيصل بن أحد أشراف السعودية والعميل للإنجليز. في تلك الأيام وفي غياب محمد تقي كانت الأيام تمر ثقيلة على الميرزا محمود والده في وحدته، يتذكر انتظار ولادة محمد تقي مع مرضية والمسؤولية التي وقعت على عاتقه في غياب مرضية. كيف حالك يا مرضية؟
بخير.
مبروك.
ماذا ستسميه؟
أسميه محمد تقي.
محمد تقي؟
كان يفكر بأخيه الميرزا علي أكبر الذي يسكن كربلاء والذي سيستقبل بعد بضعة أيام محمد تقي، فتذكر حوزة كربلاء القديمة التي أصبحت إلى ما قبل عدة سنوات ومع مجيء آية الله العظمى الميرزا الشيرازي الثاني أشهر من حوزة النجف. والآن وبسبب رحيل الميرزا الشيرازي الثاني عادت النجف لتحتل المركز الأول علميا، ولكن ما زالت تضم أساتذة ماهرين، أساتذة مشهورين مثل الشيخ النائيني والشيخ جعفر الحائر الفومني وآية الله السيد حسين الحائري مؤلف كتاب الضوابط. هؤلاء الذين ذكرهم آية الله العظمى بهجت فيما بعد بهذه الكلمات: في كربلاء مدرسون للعلوم والكتب مختصون مثل المرحوم سيبويه، ومشهورون بتأليف كتب غنية ويمارسون التدريس بكل جد واجتهاد، والبعض منهم قد ألف كتبا معروفة. هذا ما يمتاز به مدرسو كربلاء الذين قد لا يوجد لهم مثيل في كل مكان. على أي حال، مع كل ما ينتاب الميرزا من شوق ولهفة، لكنه لم يكن قلقا على محمد تقي، لأنه يعلم أنه في أمان في كنف عمه الميرزا علي أكبر.
في البداية سكن في بيت عمه، وكان عمه يعمل في المعجنات،
ولكن الأسواق هناك تختلف عن أسواقنا، فكان يحتفظ في منزله بجميع الوسائل فيصنعه ويشويه هناك. قال لي كان لكل عمل زمنه الخاص، مثل زمن تحضير العجين وزمن ذهابه إلى الحرم للزيارة وعودته وزمن صلاته وعودته إلى البيت وإنجاز أعماله، وكذلك زمن يوقد النار في التنور ومتى يسخن ومتى يشوي الكعك ومتى ينتهي، مثلا عند الساعة 10 أو 11 صباحا، فيرصه في طبق ويحمله إلى السوق فيبيعه في نصف ساعة ويعود إلى المنزل.
كان يشتري كل يوم ما يلزمه لتهيئة المعجنات التي يبيعها في ذلك اليوم، من حيث كمية السمن والسكر والدقيق، ولا يشتري لغده شيئاً.
كان مشهوراً ومتديناً جداً، ويساعد العلماء مادياً وكل ما يمكنه فعله، ولكن لم يحيا له طفل.
من الرسائل المتبادلة بين هذين الأخوين يمكننا أن نعرف مدى الاحترام والعلاقة التي تربطهما. جاء في جانب من رسالة الميرزا علي أكبر إلى أخيه الميرزا محمود، والتي بدأها بالسلام والدعاء لأخيه: طالما سألت الله عسى أن يوافق، لكنه لم يستجب، حتى أنني صمت 3 أيام دعوت الله فيها ودموعي جارية، دعوته أن يحدد مصيري ولكنه لم يأذن لي. كان الميرزا علي أكبر رجلاً مؤمناً وصاحب ذوق، وبقدر ما كان يحترم أخاه فقد أحب ابن أخيه كالابن الذي لم يرزق، ولم يبخل عليه بأي شيء. عند صباح أول جمعة له في بيت عمه، ذهب محمد تقي مع عمه إلى حرم سيد الشهداء، وفي رواق صغير قرب الحرم رأى رجلا يصلي الجماعة وقد اقتدى به القليلون، وكان يقرأ سورة الجمعة في حالة لا توصف.
أخبرني ذات يوم أنه ربما كان لم يبلغ الحلم بعد في كربلاء، رأى المرحوم النائين قد أقبل وأقام صلاة الجماعة. أضاف: شاركت أنا أيضا في صلاة الجماعة، ولكن عندما كنت أصلي الجماعة رأيت أن منزلته سابية جدا، وكذلك مقامه المعنوي، كان يصف ذلك والعجب يمتلكه.
وتتمة لهذه القضية، فقد روى لي أيضا أمرا، قال: إن السيد الطباطبائي العلامة روى عن المرحوم النائين أنه لا يوجد في الأمة مثل شخصين من حيث الاستغراق في العبادة، أحدهما السيد بن طاووس، والآخر الملا فتح علي سلطان آبادي. فقال آية الله بهجت للسيد الطباطبائي، وثالثهما النائيني.
من الطبيعي أن تعرف الحوزات العلمية النائيني بعلمه وبحوثه والكتب التي ألفها والمخطوطات التي كتبها، نعرفه بعلمه، ولكنه كان يوجه الطلاب بالمعارف الباطنية والمعنوية.
الميرزا حسين النائيني فقيه كبير، تتلمذ على يد الأستاذ الآخند الخراساني، وكان في أحداث نهضة المشروطة يجاهد جنبا إلى جنب الآخند، إلى الحد الذي كان فيه النائيني يجيب على أغلب الرسائل التي كان يرسلها الناس إلى الآخند، والمراجع أثناء النهضة، ولهذا السبب فقد عرفه أغلب الناس بصفته رجل سياسة أكثر من كونه فقيها عالما. وبعد انحراف نهضة المشروطة ووفاة الآخوند بطريقة غامضة، اعتزل النائين السياسة وعاد إلى عالم الدرس والحوزة. في تلك الفترة كان النائين الأستاذ الفقيه المتقدم في هذا المجال يسكن النجف، وكان أحياناً يسافر إلى كربلاء ويبقى فيها مدة ويعود بعدها إلى حوزة النجف الأشرف.
قال لي: رأيت أشياء غريبة في وجه ذلك العالم أثارت تعجبي، كيف لم يرى الناس هذه الصفة فيه وهم يمرون عليه مرور الكرام؟
كيف لشخص لم يتتلمذ بعد على يد أستاذ ولم يضع قدميه على طريق السير والسلوك في أول دخوله إلى الحوزة وأول صلاة له، ولم يكن قد بلغ الحلم بعد، ولكن الله تعالى قد جعل ذاته مرآة شفافة نقية فيها جهاز دقيق يلتقط الموجات العالية، بحيث التقط الدرجات العرفانية والباطنية للمرحوم النائيني.
من جهة أخرى، في المرحوم النائيني الذي كان قد طوى مراحل عالية، كان صلاته كما جاء في الحديث: الصلاة قربان كل تقي أو معراج المؤمن، وهكذا كانت تعرج به وتوصله إلى مقام المبدأ تعالى.
المعصوم يشير إلى هذا المعنى بأن الشكل الحقيقي للصلاة هو المشاهدة، وكانت تجربة النبي الأكرم مع الله وهي العبادة الحقيقية التي أداها أمام الله.
وتزامناً مع الصلاة بدأ عنده ومنذ بداية طريقه أنه أخذ بصلاة الشيخ أحمد سعيدي. بعدها فتحت أحوال المرحوم النائيني في صلاته بكربلاء الطريق أمامه، وبعد ذلك كان ملازماً للصلاة. كانت الصلاة بالنسبة إليه هي وسيلة السلوك والقرب إلى الله تعالى.
ببخشید، برای نفی خواطر شیطانی باید چه کرد؟
در نماز باید ملتفت باشد که خواطر شیطانی کار نکنه، سایر اعمال تابع نماز میشه.
في جميع المجالات واللقاءات المختلفة عندما استرشده كان يجيبني دائما: عليك بالصلاة.
چرا؟
لماذا؟ لأن في صفات الصلاة هي التعالي والسمو، الصلاة معراج المؤمن.
بعدها فهمیدم.
قال: بعدها عرفت أن هذه الصفات كنت أراها أنا فقط في وجهه ولا يراها غيري، تلك الصفات التي لم أرها في أحد قبله إلا في الشيخ أحمد سعيدي في موطني.
الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله.
تجربة صلاة النائين كانت أولى تجاربه. تعلم محمد تقي الصلاة من أبيه، ولكن حقيقة الصلاة أبصرها في المرحوم سعيدي منذ أيام طفولته. كان يذهب مع الميرزا ليصلي خلف الشيخ أحمد سعيدي، وكان يرى من أحواله ما يعجز الآخرون عن رؤيته، وهذه الصلاة عمقت العلاقة بين هذين الشخصين، علاقة رافقته إلى كربلاء.
Thank you.
قال لي رحمة الله عليه: عندما تركت فوما وذهبت إلى العراق، كان كلما مر بالقرب من دكان أبي يسأله عني ويقول: كيف حال زميلي؟
في رسالة الميرزا محمود لابنة الشيخ أحمد السعيدي الوحيدة بعد وفاة أبيها، أنه طلب منها السير على خطى والدها وأن تستمر في إرسال المال إلى محمد تقي. وبهذا نعلم أن الشيخ أحمد وحتى وفاته كان يرسل كل عام مبلغا لزميله كمساعدة له على الدراسة في العتبات المقدسة، وهذا دليل العلاقة الشديدة للشيخ أحمد بمحمد تقي. كانت علاقة معقدة امتدت جذورها في أسرار الصلاة.
نماز
الصلاة رموز وأسرار معقدة، ويمكن القول إن الكثير من حقائق المعرفة الإلهية تكمن في الصلاة.
كيف كانت صلاة النبي الأكرم أثناء المعراج؟ نداه الله عز وجل: الآن وصلت إلي، الآن اتصلت بي، فسمي باسمي، قل بسم الله. فألقى الله في قلبه وقال النبي ليلة المعراج: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ماذا أقول؟ الحمد لله رب العالمين، وهكذا تقدم. بعدها لم يطق فانحنى فسمي ركوعا.
الركوع هو إدراك عظمة الله، وإن أدرك العبد هذه العظمة فستسنح له الفرصة لإدراك العظمة الأعلى فتتحول إلى سجدة.
نحن لا عظمة لنا، كل عظمتنا أن نقف خاضعين، ثم ماذا؟ أن نركع وننحني، ثم نسجد على الأرض، ثم نرفع رؤوسنا. رفع رأسه فرأى أن الحق أعلى عظمة من ذلك، ولهذا قال: سبحان ربي العظيم، لأنه رأى عظمة الله.
جاء في الروايات أن من يريد أن يؤدي السجود بشكل صحيح عليه أن يركع بشكل صحيح.
أكثر خضوعا وعبودية من الركوع هو السجود. ثم شاهد ما رأى ثانية فهوى ساجدا ثانية فصارت سجدتين. هذه هي الصلاة الحقيقية.
الصلاة عروج، عروج تجد فيه الروح لذتها، ولكنه يلقي بصعوبته على الجسم، فتكون الروح غارقة في سعادة المشاهدة، ولكن الجسم لا طاقة له على التعالي. روي عن أحد كبار العلماء في النجف: كنت أعيش مع آية الله بهجت في نفس المدرسة، فكان يقول لي أحياناً إنه كان يصلي في بعض الأحيان فيظل جسمه يؤلمه لثلاثة أيام.
سمعت أنه قيل له ذات يوم إن فلاناً لا يصلي، فبما تنصحه؟ فقال: قول له في الصلاة لذة، فلماذا لا تصلي؟
قال لنا يوما: بعض الأشياء لا يشبع منها. فسألته: مثل ماذا يا شيخ؟ فقال: الصلاة.
عندما يقف الإنسان أمام محبوبه ويكلمه فهل يتعب؟ إذن فالغفلة تأخذنا، إن لم نفعل لم نكن كذلك. مثل أولياء الله لا يشغلهم شيء عن الله.
لذا فإن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما كان يحين وقت الصلاة، مع كل ما ورد عنه من أحاديث مثل ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. يقول لبلال: أرحنا يا بلال، أذن. وعندما كان يقف في محراب العبادة كان يبدو كأنه لم يواجه أي مصاعب في هذا العالم،
إنما يشعر باللذة في صلاته. هو الذي آمن بالله يدرك من المعبود ومن العبد وما هي قيمة العبودية، عندها يشعر بلذة العبودية.
شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللقاء الذي يقول به البعض يقول عنه إن ذلك اللقاء يتحقق في الصلاة، فإن أصلح الإنسان مقدمات صلاته تحقق ذلك اللقاء في صلاته.
موضوع جدلنا هو: ما هو مقدار الحقيقة التي تتضمنها صلاة الإنسان؟
الإنسان يلج أحيانا في الماء، أحيانا حتى ركبتيه أو أكثر، وأحيانا يغرق فيه، والصلاة هي أن يغرق في ألطاف الله ورحمته عندما يصلي بكل وجوده، عندما يرى نفسه بكل وجوده في محضر الله سبحانه وتعالى.
بعد تجربة صلاته في كربلاء بإمامة المرحوم النائيني لم يتحدث عن صلاة أحد، ولكن سرعان ما بدا الفرق واضحا للآخرين في صلاته. كان شابا في العشرين من عمره، ولكنه إن صلى مع أصحابه أو في رحلات زيارتهم فإنه يتولى الإمامة مع وجود أفراد أكبر منه سنا ومشهورين، لعلهم كانوا يأملون أن يكون لهم من صلاته نصيبا.
قال مفكرون وعلماء إن الاقتداء به في الصلاة يجزي عن السير والسلوك.
جميع من يقصدون مسجد آية الله بهجت، وخاصة في ليالي الجمعات، أكثرهم تتغير أحوالهم، خاصة عندما يقرأ سورة الجمعة المباركة أو سورة الأعلى ويعلو صوته بالبكاء والنحيب.
إذا حضر أحد إلى صلاة آية الله بهجت أو يصاحبه لفترة قصيرة ينسلخ عن ذاته ويغادره حب الدنيا ويرتبط بالله تعالى.
الصلاة عروج المؤمن، والعروج يستلزم القرب ولقاء الله تعالى.
في الحقيقة إن دققتم النظر إلى صلاته سوف ترون أنه عندما يريد الخروج من الصلاة والتسليم يصحبه البكاء والنحيب، أي أنه مثل من يرى نفسه في الجنة وأن عليه أن يغادرها، فإن حاله مثل حاله.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد مدة عاد آية الله النائيني إلى النجف، فلم يستطع محمد تقي الاقتداء به في صلاته، ولكنه قرر أن يقضي ساعة كل يوم في الحرم وأن يصلي هناك.
كان قد كتب لأبيه في الأيام الأولى بعد وصوله قائلاً: أغادر البيت صباحاً مع عمي قبل أذان الصبح قاصدين حرم أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
في الصباح الباكر أتوضأ مع عمي ونذهب إلى حرم سيد الشهداء عليه السلام، وبعد صلاة الجماعة وقراءة الأدعية نؤدي الزيارة، بعدها أذهب إلى درس الشيخ، وبعد الدراسة والمطالعة والمجادلة التي تستمر حتى الظهيرة، وبعد الظهر لدي درس أيضا. هذا جزء من رسالة محمد تقي لأبيه في بداية وصوله إلى كربلاء. بعد عام وعندما بلغ مبلغ الرجال ترك بيت عمه والتحق بمدرسة بات كوبا. لا شك أن وجود الشيخ جعفر الحائري في مدرسة بات كوبا قد لعب دورا مهما في اختياره لهذه المدرسة بين عدة مدارس مشهورة في كربلاء، مثل ابن فهد الحلي، الخطيب، والبقعة، وحسن خان. كان الشيخ الحائري أحد أقرباء الميرزا محمود، وكانت تربطه به علاقة حميمة. وفي حاشية إحدى رسائل الميرزا علي أكبر إلى الميرزا محمود يطالعنا خط الشيخ جعفر الحائري أيضا، وكان قد كتب فيها يطمئن الميرزا محمود أن محمد تقي يتابع دراسته بجد ومثابرة، وأنه لن يقصر في رعاية محمد تقي. على أي حال، لقد ساعد ذهاب محمد تقي إلى المدرسة ساعده على التركيز أكثر في دروسه.
كان يقرأ الكتب هناك في كربلاء بدقة متناهية وبقوة وبجدية تامة، وكان يعتقد أن على الإنسان أن يقرأ أي كتاب بشكل يمكنه من تدريسه عندما ينتهي منه.
إن كانت للإنسان قابلية ممتازة وقدرة على العمل المستمر وتضلع في العلم وأساتذة ممتازون ويكون له ذكاء خارق لفهم العلم، فلا شك أنه سيصبح علامة.
قال لي: قرأت كتاب شرح القدر في شهرين، بل أكثر بقليل من شهرين، حيث مرضت لمدة 15 يوما، كما كتب أنه قرأ كتاب المعالم في 4 أشهر من مجموع 2 سنين قضاها في الحوزة، وأن أستاذه كان ينقل لهم من كتب السطوح العالية وليس فقط من كتاب واحد.
مضت مدة على ذهاب محمد تقي إلى كربلاء. الميرزا محمود يعلم أنه لن يعود منها بسرعة، ولكن صبره نفد، فشد رحاله واستعد لتحمل مصاعب الطريق، وقصد كربلاء التي تقبع جنب الفرات. كانت رحلته لزيارة سيد الشهداء أولا، وتفقد ولده عن قرب ثانية.
الحاج الشيخ جعفري كانت تربطه بأبي قرابة بعيدة، وأثناء رحلة جدي الذي قدم لزيارة كربلاء واللقاء بابنه، قام ذلك الشيخ بوضع العمامة على رأس أبي، فأصبح أبي معمما.
مر السنتان على ذهاب محمد تقي إلى كربلاء، والآن قد أصبح رجل دين بصفة رسمية، ولكن شوقه إلى فومن أصبح يتزايد بشكل واضح، الشوق الذي وصفه فيما بعد بقوله: كنت أذهب لزيارة حرم سيد الشهداء كل يوم، وأطلب منه أن يساعدني على تهذيب نفسي وكسب المعارف المعنوية، بالإضافة إلى فهم الدروس الحوزوية. ومع أن هذا الدعاء يتكرر يوميا ومع كل زيارة، ولكن عليه أي